بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النجاة الإسلامية تقدم هذه المحاضرة وهي بعنوان
الحقائق العظمى في حياة الإنسان.
الحق للشيخ
فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق. والآن نطرق مع المحاضرة شائعين الله العلي العظيم أن ينفعكم بها، ولا تنسونا من صالح دعائكم.
الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، له على خلقه وجنه وإنسه النعمة السابقة والحجة البالغة والسطوة الدامغة. نسأله العفو والعافية في الحياة، والأمن والمغفرة والنجاة، والنظر إلى وجهه يوم نلقاه. ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبناء على رغبة إخواننا نعرض نتعرض في هذا المقام بإذن الله تعالى إلى أهم الموضوعات التي تحدثنا عنها في أول محاضرة في هذا المكان، عن الحقائق العظمى في حياة الإنسان وما يتردد على الأذهان من أفكار مهمة لكل شخص فينا. لا يمكن أبدا للإنسان أن يحيا أو يعلم قيمته في الحياة بدونها. هذه الأفكار التي تمثل شخصية المسلم في الحياة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة شافية كافية، والعجيب أنها بارزة وواضحة للناظرين. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن هذه الحقائق من شدة وضوحها في القرآن قد تخفى على كثير من البشر. يعني إذا ازداد الشيء وضوحا ربما يزداد خفافا، كالذي يقرب الكتاب من عينيه، إذا ازداد قربا ما استطاع أن يقرأ فيه، وإذا ازداد بعدا ما استطاع أن يقرأ فيه، لكنه ستأتي لحظة ينظر إلى الموقع السليم فيرى ما لم يره من قبل. والله تبارك وتعالى جعل القرآن حجة على العباد باقية إلى قيام الساعة. هذه الحجة فيها معيب لا ينضب من أفكار هامة تتعلق بحياة الإنسان، يزداد المرء به إعجابا يوما بعد يوم. والموضوع الذي نقدمه لكم اليوم يدخل في هذا الإطار. صحيح أن بعض إخواننا قد سمعه مرة ومرات، لكننا نركز فيه المقال لأن كثيرا من الناس لم يتمكن من سماعه أو استيعابه. وكلما تحدثنا عنه ظهرت منه أفكار وأفكار، يعني حتى الذي سمعه يمكن لو سمعه مرة أخرى يحدث في قلبه من الأفكار ما لم يحدث من قبل، اللي هو الموضوع مع بساطته وقلة حجمه، إلا أنه يسع جميع الأشياء في الحياة. فلنتوكل على الله ولنبدأ بسم الله في عرض أول سؤال يترتب على الأذهان. ما هو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ سؤال تكلم فيه كل إنسان، سواء تكلم فيه بالقول واللسان أو تكلم فيه بينه وبين الجنان ممكن هو داخل نفسه فيه يسأل نفسه السؤال فيه. هذا الوصف الذي يتميز به الإنسان ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن بشكل واضح. لكن قبل أن نعرف ما جاء في القرآن ينبغي أن نقصي أفكار الإنسانية جميعا ونركزها في نقاط ونناقشها مناقشة عقلية وأيضا مناقشة قرآنية. يعني هنعتمد في المناقشة على العقل، ثم نعتمد في المناقشة على النقل، والمقصود بالنقل اللي هو الكتاب والسنة. أول شيء تكلموا عنه قالوا تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بأنه حيوان ناطق. وعلى هذا اعتقاد علماء المنطق بطريقة كبيرة من قديم الزمان يتكلمون في هذا الأمر ويقولون تميز الإنسان عن غيره بأنه حيوان ناطق. فهل هذا الكلام سليم؟ في الحقيقة من الناحية العقلية من واحد يفكر في الكلام يجد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. دليل عقلي العاقل يرد عليهم بأي رد وأي حجة. حجة العاقل أن المخلوقات تعيش في جماعات، ولا يمكن أن تعيش في جماعات كما نرى إلا إذا كانت متوافقات متفاهمات متخاطبات متكلمات. مش ممكن تبقى مجموعة مع بعض إلا إذا كانت متخاطبة وفق لغة ما يعلمها خالقها ومن دبر أمرها. لكن لا يمكن أن تحي على هذا الحد غير تخاطب أو تفاهم. العقل يوجد. يعني انظر مثلا لو انت مجموعة من البشر مختلف اللغات وتشوف الكلام ده مثلا في مدينة البعوث طلب الاجانب في بعض الجامعات الخاصة بالاجانب اللي فيها نوعيات كثيرة مختلفة من الاجانب، سبحان الله انظر نظرة واحدة تجد ان كل اصحاب لغة يستمعون مع بعضهم البعض في حلقة بعيدا عن اصحاب اللغة الاخرى حتى لو كانوا مين مثلها. يبقى مثل مجموعة كل واحد في جنب ايه السبب في ايه اللي لكم على بعض منطق اللغة عشان لكم بعض لابد من كلام. فكانت اجتماعية المخلوقات دليلا على انها متوافقات متفاهمات. كلام حقيقي حتى فيه سبحان الله. انت لو كلمت مثلا واحد من العلماء المتخصصين في الكيمياء او الفيزياء وسألته احنا بنشوف الحجر قدامنا صادق، هو يقول لك لا انت شايفه صادق لكن اللي شايفه بالكلمة. ما هو الحجر ده عبارة عن جزيئات والجزيئات عبارة عن ذرات، وكل ذرة تتخير الذرة المناسبة لها فترتبط بها. لو سأل كيف سيتكون الماء اذا لم ترتبط ذرتان من الهيدروجين مع ذره واحده من الاكسجين؟ عالم الفيزياء يقول لك هم زي اخوان يمسكوا بعض ويمسكوا مع بعض، لو انفصلوا عن بعض مش الا حياه في الدنيا الا فيها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فعشان يتكون الماء لازم يجلدوا يمسكوا بعض بيحاولوا يفصلوهم. يعني دلوقتي بيحاولوا يفرقوا بينهم. عارفين بيفرقوا ازاي؟ الجماعة اللي دارسين الكلام ده يحاولوا ان هم يقتلوا بتيار كهربي او ما شابه ذلك خاص بين الذرات وبعضهم، فلما تنفصل الذرات يطلع الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده. لكن سبحان الله ربنا وفقهم مع بعض وعاش مع بعض وفق لذات وشفرة عجيبة وضعها الله تبارك وتعالى. ساعة ما صارت الاكسجين تحس بالهيدروجين وهم ماسكين في بعض على طول. طب ليه يعني ما بتمسكش واحدة ثانية مثلا الا على نظام معين؟ لكن سبحان الله العلم بيقول هذه المخلوقات متفاهمة، هذه المخلوقات متخاطبة، هذه المخلوقات بينها انتظام دائم جعله الله تبارك وتعالى، لكننا نجهل لغة الخطاب بينها. كما يجهل الإنسان منا لغة الإنسان الآخر الذي يتكلم بلسان الآخر. هل رأيت مثلا الإنسان مر عليك يتكلم الإنجليزية وأنت لا تعرفها؟ عن نملة تمر عليك وهي تكلم وتخاطب وأخواتها وأنت لا تعرف الكلام الذي تتحدث به، يفرق إيه؟ ولا حد. دي تتكلم ودي تتكلم، هذا يتكلم وهذا يتكلم، لكن هذا أدركت كلامه لأنك تعلمت لغته. أما المخلوقات الكبرى فالله تبارك وتعالى جعلها عبرة لنا وإعجازا لأسمائها. علم الحيوان الآن يسعى أن يفك الصبر اللي موجودة بين المخلوقات، يعني مش بس الإنسان هو بيتكلم، يعني ده بيجي بالعقل بالرد أهو وكلام مقنع ومحدش يقدر ينجو ولا يبالي فيه، لأن الكلب بهذه الحقائق علماء متخصصون في علم الحيوانات في علم النباتات في علم الجمادات هم اللي يقولوا الكلام اللي بعده. تعالوا بقى نشوف القرآن وننظر إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل ونرى العجب. سبحان الله، القرآن يؤكد أن هذه المخلوقات لها قول ولها رموز وتقرأ وسلام في عبرة ولهم منهج وأحكام وقانون ونظام يتكاتفون في إظهاره ويتعاملون بينهم من خلاله، والله سبحانه وتعالى يسمع قولهم وكلامهم ويسمع تسبيحهم ونظامهم. قال سبحانه: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل أي كل هذه المخلوقات علم الله تبارك وتعالى كيف تتكلم. ممكن واحد يستوعب كلام بعض المخلوقات زي ما هنشوف مثلا الكليبات، لكن الفرد يستوعب جميع المخلوقات بلا استثناء. الوحيد الذي أحاط علما بلغة هذه المخلوقات جميعا هو رب العزة والجلال، وقال أنك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فداود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يسكر له الجبل حجر: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإسراء. كانت تسبح مع داود، ناداها ربها وهو عليم بحالها وبرقها وكلامها فكلفها وامرها وناداها فقال لها: يا جبال اوهبي معه والطير. اوهبي اي ربي التسبيح الذي ينطق لداود. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الاعجب من ذلك أنه ورد في السنة في الأسماء ما يعجب له الإنسان. حديث يروي الإمام البخاري الإمام مسلم أيضا في كتاب الصلاة عن عبد الرحمن بن مسعود. عبد الرحمن بن مسعود يقول: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجن ليلة سمع القرآن؟ فقال مسروق: حدثني ابوك اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود اللي بيسأل عبد الرحمن ابنه. وحدثني ابوك يعلم لمسعود انه اذنته به شجره. معنى الكلام ده ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن والجن يستمعون له. فالشجره تكلمت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجن وقوف يستمعون ويستمعون لكلامك عند قراءة القرآن. اللي تكلم فينا ليه؟ والحديث متفق عليه، عارفين يعني ايه متفق عليه؟ لان تكونوا عارفين، مش جاي مش عارف حاجه خالص. قول على سبيل المثال مسلم كتب فيها. متفق عليه لان اعلى درجات الصحه بعد الطواف. حتى ان الامام مسلم بيقول ان الامام مسلم لما عقب على هذا الحديث بيقول يعني احنا ما ندري كيف أنطق الله تبارك وتعالى هذه الشجرة وكيف تتكلم، والظاهر من الحديث أن هذه المخلوقات لها كلام حقيقة، كلام حقيقي فعلا نطقت وتكلمت. يعني مش احنا بس الواحد الإنسان طويل وبيقعد يتكلم كتير، لا ده احنا أحيانا نتكلم يزيد، والزيادة لا قيمة لها إلا حد أو ينقص من الكلام المطلوب فإذا كلام مخيف. لكن سبحان الله إذا تكلمت هذه المخلوقات أو جدل بكلام كامل المعنى وللحكمة، الحكمة إنك تتكلم بكلام على أكل المراد لا تزود ولا تنقص. وإذا أعطي فضل الله عليه وسلم جواب عليه كلمة اللي هي في صفاته اللي يميز بها، يعني مر عليه كلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنه كان يدعو ربنا سبحانه وتعالى ليصبر باللسان، فطلب من الله أن يبعث معه هارون هو أفقه مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. لكن ميزة الله على الكلام أنه فضل على الأنبياء لأنه بعث لجواب الإنسانية. يجيك العبارة في محكمة في عبارة محكمة في وضع المطلوب لا زيادة ولا نقصان، لدرجة انت لو محاط هتقول لك احسن من كده هتقول لك اه للتعبير عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة سليمان اللي فيها العجب. سليمان بشر زينا ما يفرقش عن حاجه، لكنه فضله الله تبارك وتعالى بالنبوة والملك، والتفضيل ارقى بقى ان علم واحد ما نعرفش اسمه. ولقد اتينا داوود وسليمان علما، العلم ده ما يجيش الا من خلال ادراك الكلام واللغه. يعني انت مثلا لما تتعلم اللغات هتقرا كتبك، فلما كنت تقرا عربي بس لا هتطلع على جميع الكتب اللي في اللغات الاخرى. لما تسمع من مخلوق واحد من كلمات يتكلم غير لما تسمع من الف كتاب، يبقى مع زياده الكلام يزيد العلم، لان الكلام هو وسيله العلم والكلام وعاء للعلم يحوي العلم في نفسه. كلام من غير علم بنسميه كلام ايه؟ فاضي فاضي، يعني فارغ العلم والكلام فارغ، يعني فارغ العلم. واحنا نقول كلامك كلام فارغ، انت تزعل الزعل ده لو كان كلامك ما فيش علم ولا في علم، انما لو كان في علم وفي علم لك ان تغضب. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود وقال، اول كما تذكر يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل خير ان هذا لهو الفضل المبين. او عشان تعلم منطق الطير جاز ان يذكر بعد ذلك قصته مع النمل، انما لو ذكر القصه مع النمل عندما سمعها وهي تتكلم بدون هذه المقدمه واحد يقول لك تمني زي سليمان بشر اسمعنا ان هو بيفهم كلام النبي وانا ما فهمتش. فربنا حط لك الاول مقدمه وقال علمنا ايه؟ منطقه الطير. فلما تعلم منطقها ولغتها تمكن من الحديث معها، وقد كان في سائر العجب. فما كان لسليمان عليه السلام ان يكلم هذه المخلوقات لولا ان الله علمه لغتها ومنطقها. ولذا قال الله بعدها وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل وادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودها وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. يبلغ بنص القران ليتوافق مع العقل في الرد على اصحاب المنطق الذين يقولون الانسان حيوان ناطق. دي النفس اللي موجوده في الوجود كذب والله وافتراء. القيم بيقول ايه؟ بيقول لنا دي الكلام ايه؟ قالت ما يعدت العقلاء عشر راجل فكلمت النملة بعشرة انواع من الخطاب في هذه النصيحة. جماعة بتوع اللغة هم اللي قلتوا الكلام ده. وفي كلامها ابتداء وتنبيه وتسمية وامر ونص وتحذير وتخطيط وتفهيم وتعليم واحتضار. انواع الخطاب اللي ذكرته النملة هي عجب نداء تنبيه تسمية امر ونص وتحذير وتخطيط وتفهيم وتعليم واحتضار. وبعدين هو ذكر في مستقبل السعادة ما هو يعني الأبعد من ذلك. يعني سبحان الله سبحان الله الذي أنطق هذه المخلوقات بالعجب. طيب إن لم يسألها بسيط لكن شوف الأعجب في كلمة اللي جاي بعد ذلك مين؟ الموحد اسمه الهدهد الموحد أو الهدهد السلفي. ما تستعجبوش الهدوء بتاع اعتقاد السلف لو تبع الجهميه ولا المعتزله ولا الاشعريه ولا تبع المشركين. مذهب السلف وسط بين التسليم والتعقيد او الهدوء التبع بدقه شديده كان على اعتقاد السلف الصالح اللي مطلوب ان احنا نصدق به. انظروا ماذا قال وتفصل الطيره فقال ما كان الهدوء ام كان من الغائبين. تخيل دلوقتي لو واحد بدأ يدور على المخلوقات وبيعمل عليها تمام الطيور والاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها ولا دي حاجه عجيبه انما هنا عامل تمام. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتينه بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بآلم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تعرفين ان الخبر هو ما يحتمل الصدق او الكذب. ده تعريف الخبر. هو بيخبر سليمان عن شيء. لما القلب يمتلئ بالتصديق من الخبر يسمي ما يقين. يبقى اليقين لا ياتي الا اذا كان القلب ممتلئا بالتصديق ولا نسبه للتكذيب فيه. لو في نسبه للتكذيب يسموها الرجل يشك يوهم. الهدوء زي يقول له وجدتك من سبع بنبأ إيه؟ يقين. يعني لا ظن فيه ولا شك فيه ولا وهم فيه انما هو يقين. وانت طبعا تدور انا كلام مضبوط تبحث تدور على صدق الكلام. يقول وجدتك من سبع بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرق عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. رجل واحد ولا لا؟ بيقول لا اله الا الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله. توحيد الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. هو سلف بالي لانه اثبت عرش بالخير ووصفه بالعظمة وأثبت عرش الله ووصفه بالعظمة ووحد الله في عرشه وفي عظمته فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إثبات بلا تمثيل إثبات بلا تعطيل وتوحيد بلا تمثيل. توحيد بلا تمثيل واثبات بلا تعطيل. هذا مذهب السلف المطلوب منك انك تعتقد باوصاف الله. احنا لنا اوصاف وربنا له اوصاف، لكن هل الاثنين زي بعض؟ ابدا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اشتراك الاسماء لا يعني التشبيه. ده معتقد السلف وده معتقد الهدهد الموحد، حتى ان في مجموعه من اعجابها بالهدهد سمت نفسها بجماعه الهدهد الموحد. مجموعه من الاخوه كده يعني سموا نفسهم هو فاكر الكلام ماليش كلام ولا حاجه، لكن هو الراجل معجب بكلام الهدهد. صلوا على رسول الله. ان القشم ذكر كلام جميل جدا احسن. هذا الهدهد ممكن ترجع له في كتاب مفتاح طريق السعاده. والايات يتكلم عنها في خلق الله والداعي. وكيف يعطي هذا المخلوق الصغير من الحكمه والمنطق ما يعجز عنه الانسان الكبير. ابو لو واحد عاقل تكلم في هذا الكلام ما استطاع ان يتكلم به. قال لي السؤال دلوقتي. واحد هيقول لك ايه؟ احنا موافقين ان المخلوقات دي بتتكلم. بس في القران اشكال لازم نفهمه. ربنا سبحانه وتعالى بين ان الحجاره لا تنطق. قد يعقل المعترض ويقول كيف تتكلم الحجاره والمعادن وهي صماء بكماء لا نسمع لها قولا ولا كلاما. وقد ذكر الله في كتاب ابراهيم عليه السلام لما قال لقومه بعد ان حصن الاصنام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اذا تكلموا ولا ما تكلموش؟ تكلموش. طيب وربنا سبحانه وتعالى انكر على بني اسرائيل لما عمل بالعجل وقال واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له قوى الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. علماء المنطق يوم يقولوا الكلام ده كلام جميل. ان الانسان هو بس من القلب والبال ده ابدا ما بيتكلمش. لا نفس كلامهم بين. لان احنا بنقول ان الانسان لا ينفرد فيه الانسان. الملائكه تتكلم، الجن يتكلم، المخلوقات كما ثبت وتمرع تتكلم، بنص القران تتكلم. وقال الجليل من جلود لما سئلتم علينا قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء بنفس القران. اليوم نكتب على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارسلهم بما كانوا يكسبون. طب ايه اللي بيتسجل ده؟ نصلي اولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان هذه الحجاره لا تتكلم انها لا تتكلم بجميع اللغات التي يعرفها الانسان ولا يعرفها. لا، الحجر بالنسبه لنا اذكر ان عمره ما هيتكلم اللغه بتاعتك الا اذا شاء الله ان يتكلم بلغتنا. وهنشوف دلوقتي ازاي. لكن بالنسبه لما يتعلق بتكوين الداخلين روح انت الواحد بتاع كده او كده هيقول لك لا ده بيتكلم قوي قوي بيتكلم مع بعض وعارفين هم هيتكلموا ازاي ويفهموا ازاي. انما من الارض ينفق في كلامنا نحن. ومش ممكن يكون في اله الا وهو يدرك ويعلم منطق جميع الاشياء. وعلى ذلك فهذه المعادن او هذه الحجاره لا تتكلم بلغتنا. وان خلق الله تبارك وتعالى تتفاهم مع بني جنسها. زي ما ورد حال الصحابه وهنشوف الكلام ده بعد قليل. ان الجبل يكلم الجبل ويقول هل مر بك ذاكر لله اليوم؟ فيقول لا. اللي مر بالوحي يذكر الله يفخر بذلك على من جده. وحد الله وقل لا اله الا الله. فالقول في الانسان هو الوحيد اللي بيتكلم والباقي لا يستعمل ده تعليم لا دليل عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يثبت الكلام الى المخلوقات ما اتكلم فيه. تخيل لما ربنا يقول على المنافقين صم بكم عم فهم لا يرجعون. الجماعة دول بيتكلموا ولا بيتكلموش؟ ها؟ زي ما بيتكلموش منافق. ربنا وصفهم قال صم بكم عم فهم ايه؟ فهم لا يرجعون. وبعدين هذا يقرا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الصمم البكم هنا ليس المقصود بإذاك الكلام الصف، لا، هم صم اي لا يستجيبون ولا يسمعون الا لما يرغبون من الفساد. اما سماع الحق فهم عنه معرضون. فاذا اعرضت عن شيء قل انت لا تسمع، واذا لم تخاطب فلانا يعتقد واحد انت بابي واحد عربي. فالعرب يقول له كلام بالعربي انت مش فاهم. فين وفين بعد اشارات نفر بكلمه واحده عربيه يقول له يا اخي تنطق يعني ايه؟ تكلم بلغة دي، تكلم بلغة عربية، اللي معه الضغط تنطق بس الانجليزي. يبقى من الصمت الغط ان تنطق بنفس اللغة التي يتكلم بها المخاطب. لكن لو ما تعرفش كان نص تقول عليه ما بتكلمش. يبقى هنا المسألة الجدية. فكذلك فعل جميع المخلوقات. الكلام فيها كلام نسبي. الحيوان لا يتكلم بلغة الانسان. لكن ان شاء الله انطقه بلغه الانسان واسمى بلغه الانسان. يشوف مثلا على كده حديث يروي الامام البخاري في كتاب الاذان عن عبد الرحمن بن ابي القعقاع الانصاري ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم مثل البعيره. تحب الغنم والبعيره، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة اسمع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارفع صوتك بالإله فإنه لا يسمع مدى صوت واحد جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية بقى اللي رواها ابن ماجه إذا كنت في بوادك فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا سجد له يوم القيامة. اللي هيفهموا مني الحجر والشجر هو بيتكلمهم اه، لكن بيتكلموا بلغة ما بتفهمهاش. صعب علينا اللي هنفهمه من قصر مداركنا وقيل بهم منها. لكن إن سعت عين ربنا سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. أبو عمرو بن عبد البر يعلق عن حديث مجيء وحديث هذا الباب ومثله يشهد بفضل رفع الصوت للأذان. ولا أدري كيفية فهم المواد والكلام ولا مش عارف بكلمة ذات. كما لا أدري كيفية تسبيحها، لكن يؤمن بأنها كذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى. فهي حقائق. إخوان الشخص مش عايز لوحده، لا، ده عايز مع كائنات حية تسبح الله تبارك وتعالى وترقبه وتراقبه في كل حركة أو كلمة. عملية مستهلة. طيب أمتهم اللي فيها مشهور إذا كانوا هما بيستهلوا إيه؟ فيهم منطق، فيهم لغة وإبداعات، وإحنا نستفيد من جميع الأشياء ولا يستفاد منا. نواصل الموضوع لغاية ما نعرف إن شاء الله عز وجل من الوصف اللي كده، لكن نتابعه كده بدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتسلطون عليه ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. المرة دي بقى الحجر قطع عربي اتكلم باللغة الايه؟ العربية. واحد يقول استنى بيه اللغة بلغة ثانية، هم هيتكلم بلغة الانسان وينطق بنفس الانسان ولا يعقل الانسان عن ادراك كلامه وفهم ما أثار إليه من وجود يهودي خلفه يختل به ويختل به. إن ربنا ينصف الحجر ويتكلم بهذا نعم ثابت عن رسول الله. شو واحد يقول لك ايه الكلام ده؟ خد بعقلك، خد بعقلك للسنة، وهو ده المنطق العقل، ابن عقلك للأعمال. إنما كانت الجمعة السلام صحيح أنه صدق به ولا ينكره الإنسان. حتى الولد دلوقتي العلم دلوقتي ما ينكرش الكلام ده، مفيش واحد متخصص في العلوم الحديثة يستطيع أن ينكر هذا الكلام، وخصوصا الجماعة بتوع المعاملات الكيميائية وجماعة بتوع الفيزياء. دول يعني لو سيبوا الكلام ده يعني لو واحد منهم ما هوش على دين الاسلام وشك حتى القران في هذا الكلام سيعلن لا اله الا الله على الكون. شوفوا الاعلم من ذلك. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها. تحدث اخبارها اي تنطق زي ما ذكر الواحد يقول يومئذ تحدث اخبارها اي تخبر بما عمل عليها من خير وشر لان ربك اوحى لها امرها بالكلام واذن لها فيه. يا سبحان الله. حديث اخر وانا مش عايز اطول في هذا الكلام لان الكلام فيه طويل ان شاء الله. انتم بقى في كتاب الحقائق العظمى موجود بتفاصيله ان شاء الله يكون بين يديكم بعد يوم او يومين. الكل متكلم ناطق بكيفيه تليق به، سواء تحركت شفتاه او كان بغير فاء يعني فم، وسواء ادركنا قوله او جهلناه أو اعتبره البعض متكلما أو لم يعتبر. فالحقيقة التي يؤيدها العقل وورد بذكرها النقل أن الذي خلق هذه الأشياء يعلم كيف تتكلم ويمكن أن يخاطبها كما خاطب الجبال تسبح مع داود عليه السلام. حديث آخر أذكركم به ورد عند البخاري ومسلم أيضا. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، حديث عن أبي هريرة، ثم أقبل على الناس. فعارفين الصحابة كانوا يلتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركونه. فبعد ما صلى الصبح تذكرة آية الصبح بقى أقبل على الناس فقال بين يعني بيننا رجل يسوق بقرة إن ركبها فرغمها. هو ساحب البقرة فركبها وضربها. فقالت اللي قالت مين إلا لم نخلق لهذا لا للركوب ولا للضرب إنما خلقنا للحرب. نحرس الأرض نزرع الأرض نقوم بالعملية في الحب نروي الأرض. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم بيسأل ورد صلى الله عليه وسلم بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما سمعوا. الحديث ورد في فضل أبو بكر وعمر يعني بيقول يصدقني على هذا الكلام من أبو بكر وعمر ألا ما أخبر به حق. ثم قال وبينما رجل في قدمه اذ عدا الذئب فذهب منها بكاء. كان يقول الرجل لا غفل عن قدمه فجاء الذئب واخذ كاء فطرد اي سعر الرجل حتى استنقذ الشاة من الذئب حتى كانه استنقذها منه. فقال له الذئب هذا يعني يا هذا بخطه يا هذا استنقذتها مني مثلا لها يوم السبع يوم لا رائد غيره. وانت كنت الانتباه كنت فين احمدك ايه جاي دلوقتي تاخدها منك بعدها ما تخفيت انت مدريد ايه اللي هو الكلام ده مين زيد زيد هو اللي اتكلم. فقال الناس سبحان الله زيد اللي يتكلم. قال فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما سم. حديث متفق عليه ترجعون في التي من بسط الله اياها فانه شكا الي اللي شكا الى مين شكى إليه أنك تجيئه وتدخله بيجوعه وبيتعبه من العمل. شوفوا ظلم الإنسان، من الذي أنطق هذه البهيمة؟ ومن الذي أعطاها القدرة لتميز أن هذا الشخص الذي يقف بجوارها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يطغى في الدنيا ويتناسى أنه بين خلق الله كل يسبح وهو أقل الناس تسبيحا وأقل الخلق عبادة لرب العزة والجلال. خلاصة من الكلام أنه ببداهة العقل لا يصح القول بأن الإنسان تميز بأنه حيوان ناطق، هذا الكلام لا يقبل ولا يقبله الإنسان، وأيضا لا يقبله القرآن بنص ما ذكرنا من أدلة بينة، آيات واضحات بينات، وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا. السؤال الوقتي إذا ما عصر المنطق خلاص ما عادش لهم مجال عندنا، هل تميز الإنسان بأنه حيوان ناطق؟ الكلام ده مش صحيح. يقولنا الجماعة بقى الفلاسفة قالوا أفضل ما في الإنسان العقل، والصفة اللي موجودة فيه ومش موجودة بخيره ان هو ايه؟ عاقل. نشوف هل تميز الانسان عن غيره بانه عاقل؟ حكيم يحرص على نفعه ودفعه ما يضره، الصفة العقلاء كده. وقبل ما نتكلم عن المسألة الاول الذي نحدد ايه هو العقل، اللي ممكن يكون واحد ربنا ادى له العقل وما هوش عارف يعني ايه كلمه عقل. العقل محله في القلب، العقل في الراس ولا في القلب؟ في القلب. يقول لك عقلك في راسك تعرف خلاص، عباره بفتح نظر لانها تخالف شرع الله. العقل محله القلب، والقلب المعنى هنا جانب غيبي الله اعلم كيفيته واعلم بكيفيه وجود العقل فيه، لكن الباب من الادله ان العقل آلة غيبيه على مستوى عالي من الجمال تمثل الانسان من جمع المعلومات وتخزينها ثم التمييز بين الاشياء ثم تقضي ما ينفع الانسان وما يضره ليعتني به في الحياه. ده تعريف العقل هو وهنشوفه بالتفصيل. قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، القلب سيعقل بالعقل قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها. العقل يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها، والحواس وسيلة الانسان لادراكها، فهي المسؤولة عن ادخال المعلومات واخراجها. ان الحواس في الانسان هي اللي تحكم في المسألة، يدخل المعلومة العقل او العقل يطلع المعلومة برا عن طريق الحواس. يعني ممكن الكلام يطلع المعلومة المدفونة جوه العقل الآخرين، وممكن المادة أو اللسان أو الإشارة تطلع المعلومة. زي واحد مثلا يسأل عن فتوى، أعمل كذا وكذا، رسول لما سئل ذبحت قبل أن أرمي ورميت قبل أن أذبح، فالرسول يؤمن برأسه ما يكلمه. الإيمان فيه إشارة، إشارة فيه حراس، الإشارة فيه معناها كوتي على طول، أي افعل ولا حرج. وما تكلمش، لكن مجرد من الحاجة تتحرك لو ريمت بعينه كده راح يقول لك السلام عليكم من بعيد. هو رفع ايده فوق وانت ما تستمع الصوت بتعمل انت ايه؟ رد عليه. رفع ايدك اشارة انك تعبر عن اساس ادركت السلام منه ووصل الى عقلك، وامر القلب العقل بان ينفذ برد السلام، فقلت لك الإشارة إلى اليد فرجعت خلاص يستلوا فيه اللي أنت ردت عليه. لو ما عملتش كده يزعل منك كده برضه. ثم يقوم العقل بتحليل المعلومة وتصنيف الحدث المرافق لها، ثم يخزنها في الذاكرة لاستدعائها حسب ما يشاء الإنسان. لما تكلموا عن العقل وبحثنا عن كلام أهل العلم في مسألة العقل، عرف العقل يعني أفضل من قال في تعريف العقل هو الحادث المحاسبي، حادث ابن أسد المحاسبي، قال العقل غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بفعاله، يعني الشخص يعرف لكن هو عاقل ولا مش عاقل، كان أفعال لكن حد قبل يموت سألبه عشان يشوف هو عاقل ولا لا، هو عاقل نعرف لكن عاقل ده سألبه ولا مش موجود من خلال هي أفعال الشخص. طب الأفعال يعرفها ازاي؟ إذا كان الشخص شخصه معي عشان تبقى عقلاء لأن فيه كتير من المنتسبين إلى الإسلام ولا يعقلون ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وفي كثير من البشر لهم عقول يصار يذهب بالبنان وفلان ده أعقل الناس وأعلم الناس، لكنه لو جاء إلى الله تبارك وتعالى فإنه سينضم إلى القائلين كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فملوش عقل، قالوا لك ده هو ده اللي اكتبها صح، هو ده اللي طلع فوق، هو ده عامل اللي عاش، ويصف بمنتهى العقلانية، وفي الحقيقة لا هي عقلانية ولا غيرها. العقل غريزة وضع الله تبارك وتعالى في قلوب الممتحنين من عباده يعرفه تعالى، لا نعلم كيفيته لكن له كيفية، هو زي ما تقول يعني كمبيوتر طبعا لما طلع الايام، تخيل كده واحد اعراض من 2000 سنة ولا حاجة فطلع لها قدام منه جهاز تبعت له رسالة يرد عليك تقول الكلمة كده يكتب لك العمليات بسرعة، يدور على حاجة بسرعة وينظمها تنظيم دقيق جدا، يجي يبص الى عقل الكمبيوتر ارقى من عقل الانسان في مواضع غريبة جدا، فهي الانسان هو اللي صنع، لكن صورة الكتاب كمية الذكاء اللي موجودة فيه اشياء غريبة جدا، هذا من عقل كل عقل الانسان، فما بالك لو صنع الله تبارك وتعالى عقلا ووضعه في قلب الانسان. حسيت الكمال، شوف الاعجاب، اذا كان صنع مخلوق عادي ثم الصنع العليم الخبير حيث أنظموا إليه. العقل ده بحد ذاته يحتاج منا إلى محاضرات عشان نستوعب إزاي ده بيشتغل. سبحان الله، ده تعريف الحادث المحاسبي للعقل، وفي برضه كثير تانيين عرفوا بنفس هذا التعريف وغيروا من الله، بس الكلام بتاعهم طويل شوية ولا نريد الإطالة على الناس. صفة العقل بقى أن العاقل هو الذي يستخدم عقله ليحرص على المنفعة ويدفع المضرة، فمن لم يفعل ذلك فليس بعاقل، وما رأينا عاقلا على الإطلاق يريد نفسه الضرر أبدا، هو بيحاول يحرص على أعلى الخيرات. ثم الناس تختلف في العقل عشان إيه؟ لأن مسألين ما يجوا كلمتين، اللي أنت شايفه خير غير شايفه شر. أغلب الناس يرون الحياة الدنيا وزينتها خيرا، أما أهل التوحيد فيرون برؤية الله لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وقت، فمن فصل الآخرة على الدنيا فهو أعقل الناس، وأعقل الناس على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كانت أفعال رجل أدرك الحياة بحقيقتها وأخذ منها أفضل ما يمكن على الإطلاق ليدخل بها إلى الجنة، ما فيش أفضل من كده، عشان كده العقل بقى من العقل المتبع السنة، مش اللي يتملص منه أقول لك أنا متحرر لا، اللي هو كده بغبي، إنما العاقل هو الذي يكثر من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجال كبير. ليه؟ لأن مفيش أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم عشان انما لو احد لم يحسبها انت بعقلك لا تقل لنفسك، لان الرسول علم ان افضل ما يرسله الى الصواب هو الله فاتبع هدي الله تبارك وتعالى، فافضل العقلاء على الاطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكثر العقلاء بعد رسول الله اكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي حقيقه مؤكده بدليل العقل. انت قلنا العقل محصلته النهائيه اللي انت تحرص على الخير وتدفع الشر، فكلما كان حرصك على الخير الاعلى يبقى انت الاعقل. قل لي بقى الدنيا كلها تساوي غمسه واحده في النار؟ يقول المرء بعد هذه الغمسه ما رايت ايه نعيما قط. البؤس يشوف الانسان في الدنيا لا يمثل غمسه واحده في الجنه. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، فعارفين طبعا ان العقل الالكتروني عشان تستخدمه صح بتتابع البرامج الحديثه، كل ما ينزل برنامج اقوى في الامكانيات يبقى الاستفاده هتبقى على اعلى بين البرنامج الجداد غير البرنامج الراق. الراق ده بيبقى فلوس غاليه، طب يحرص على ايه؟ يشتري فلوس غاليه عشان ايه؟ عشان المنفعه اللي هتقول عليه. يعني كل ما كان المنهج الحديث عليه الكمبيوتر اكمل يبقى الدفع اعظم. كذلك كلما كان الانسان اتبع لمنهج الله اللي هو افضل ما يمكن لهدايه البشريه يبقى هو الاعظم، هو المستفيد. شفتوش مخلوق من المخلوقات وانت بتتابعه وتبص عليه كده يفعل شيئا لهلاك نفسه؟ ابدا. بيحرص كل الحرص على مصلحته وبدقة بالغة وبقوانين صارمة لدرجة ان القيم هو يذكر في كتابه مستحضر السعادة والشيء عليه من انواع المخلوقات والعقلانية التي وضعها الله تبارك وتعالى فيها، سواء كانت الاسماء او الحيوانات او الحشرات او اي شيء. انا هذكر لكم مثل عجيب جدا، ان القيم بيتكلم عن واحد صالح من الصالحين عنده عقل وخدمه، صلوا على رسول الله وتاملوا هذه الشريله. بيتكلم واحد من الصالحين قاعد كده في يوم فشايف النبي معدي عليه، فبدا يتامل يشوف المخلوق ده ماشي ازاي ونظامه ايه. ففي النمله نص كلام له كلمه اهو، نمله جاءت الى ست زراده، عارفين الزراد؟ جزء صغير من الزراد، فجاءت ترفع الزرادة كما استطاعت، فذهبت تستدعي اخوانها، راحت تجيب مجموعة حتطلع لكل هذا. ممكن واحد يعني للبشر يشوف مثلا كنز ولا حاجة، الآن الكنز ده في ايه؟ في 100 كيلو ولا 150 كيلو ذهب، عايز يشتريهم كله ما يكتبهم حاجة، فيستل ذلك ملابس يتقطع يموت ويسيب الذهب. هي ذهبت تأتي بإخوانها لحمل هذه الزرادة الثقيلة. أما الرجل الصالح به رفع الزرادة، خدها في يده ورفعها فوق، فجاءت النملة مع إخوانها يبحثون عن الزرادة فما وجدوا الزرادة. طيب، قلت رفعت ذلك الشك الى الارض. فلما وصلت النمله برفقتها اي بجماعتها الى مثالي دارت حوله ودرنا معها فلم يتم شيء. يلف ويلفهم يقول حد، سابوا النمله وانصرفوا عنها، خدوا عنها فكره واحده. فوضع هذا الرجل الزراده مره اخرى على الارض، فرأتها النملة فدارت حولها فذهبت تأتي بإخوانها، فلما جئنا معها رفع الزرادة مرة أخرى. فرجعنا فوضعته، ثم جاءت فطردته فزاولته فلم تطيق، يعني لكن اشتروا على جبت راح جابت الناس ثاني جابت جماهير ثاني، فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته. كمل النملة دي بعد ايش؟ الرجل الصالح اراد ان يرى كيف وضع الله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات العجيبة من العقل والمنطق والحكمة ما يعكس عنه الانسان. رفع الزرادة فجاء النمل فلم يجد شيئا. شرحوا عنها كأنها كذابة، فوضعها مرة أخرى. فرأتها النملة جرابلي، فحاولت رفعهم ما استطاعت، فذهبت مرة أخرى ودعتهم المرة بقى تفضل. فلما جاءوا إلى الجرابة رفعها مرة ثانية، أخذوا يبحثون ويبحثون فما وجدوها، ذهبوا وتركوها للمرة الثانية. شو ازاي؟ اعذار. ساحت النملة فوضع هذا الطارق الجرابة مرة أخرى، فذهبت ونظرت إليها وحاولت رفعها ما استطاعت، ذهبت إليه مرة أخرى لثالث مرة. فلما لم يجدن شيئا بقى المرة الثالثة، وهم راجعين رفع الجرابة ثالث مرة، تحلقن حول النملة. اعملوا حلقة حول الدنيا، وجعلنا تلك النملة في وسطها، يعني عملوا حلقة وسابوا النملة دي في النص. ثم تحاملنا عليها فقطعناها عضوا عضوا. هي مش كذابة، فعل الإنسان بالنملة هو اللي عمل فيها. النملة يعني عاقب هذه النملة سد العقاب. قلت بقى انت بتجي كم مرة في الجو. ان الرجل لا يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذاب. دي كذبت مطعم احسن لا، لكن هو اراد ان يبلغي منتهى العقل. هم لو كتبوها المره الجايه هيضيع صبره وجوده مع الفاضل، وهم حريصين على العمل. سبحان الله، بل ممكن يكون في مخلوق من المخلوقات اعجب ذكاء من عقل الانسان. ابن القيم ايضا ذكر هذا في كتاب الحسين العلي الجزء الاول صفحه 73، يقول ايه؟ رجل كان معه دجاجتان، فجاء ثعلب واختبأ له، ثم جاء من خلفه وخطف دجاجته. طبعا الرجل اغترب جدا، يعني هو ماشي في خباله، فيجي بدلا ثعلب يخطف واحده كده ويمشي. المهم الثعلب ما سابوش، اراد ان ياخذ الاخرى، بس هياخدها ازاي؟ فظهر لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء كبير في الدجاجة، يعني شيء بقى تطيل على الرجل ايه؟ يفكر ان هو الدجاجة دي. فاصبع الرجل ان ياخذ منه الدجاجة، طبعا عشان ياخذ منه الدجاجة يقبل ايه؟ لو جه وساب دي سد الجنب وراح عشان ياخذ منه الدجاجة. فر الثعلب ودار حتى اخذ الاخرى. دي وقائع واحداث دي خيالات، وانتم عارفين طبعا في ذكاء هذه المخلوقات. واعجب من ذلك جماعة الغواصين اللي بينزلوا تحت البحر يشوفوا أبعاد السمك العجب. أنا مش هتكلم عن التفاصيل لأن علوم البحار فيها من العجب ما فيه، يعني مش بس الإنسان هو المتصل بصفة العقلانية. قول بقى مثلا الطائر وهو يطير، يعني الواحد لما يجي يفكر في المثل يقع، وربنا دعانا إلى ذلك. أولم يروا من الطير فوقهم صافات ويقبضن يمسك هن إلى رحمن. الطيارة لما بتطلع فوق لو قابلها مصفر قوي اللي قاعدين في قلب الطياره بتريح، والكل يتضرع الى الله تبارك وتعالى ويحاول انه يخلص من المصفر ده، يطلع الطياره فوق لغايه ما يظبط نفسه يحاول يعمل الجهاد. العمليه دي لك بتروح فيها ارواح واحيانا الطياره تقع في الايد، لكن الطير هو ماشي ازاي بيكتب عوامل الابتزاز؟ ادرس في معاهد الطيران، اتخرج معاه الطيران، ده كل ما كان في حكمه في صناعه الطائره يسافروا فيها صناعه هذا المخلوق هيطلعوا انواع الطائرات لا حصر لها، لان كل واحد له طريقه في انسان عوامل الاتجاه والريح ومقاساته ايه والارتفاع اللي طلع عليه والوقت اللي الناس بتبص عليه. سبحان الله، هو حكم الكلام ده ازاي؟ بس كده اله فيها دليل؟ هل هي اله بس البشر اوتوماتيك؟ ولا ده بيحصل صح وبيشوف صح؟ لوجه الكلام الكلام يكون في شيء الا بوجود عقل بيحصل. كمبيوتر عالي مستوى جدا، ازاي بيحصل الكلام؟ سبحان الله، ازاي النبات يميل الى ضوء الشمس؟ ايام ما كنا في الملابس حط كده تجربة وتشوف شعاع شمس كده ونبات في غرفه مظلمه، حتى تبص تلاقي مال لغايه ما ينتج ويطلع في الشمس. اللي ماشيين الناس ايه؟ حياته كده. ربنا عنده ازاي يميل الى الشمس؟ ربنا اوحى الى النحل ان تتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرفون. يبقى عارفة خليتك عارفة مثلتك سبحان الله. كل هذه المخلوقات حريصة كل الشرك على مكانها وتدفع عنا فيها الوان ترى. الوحيد بس من يخالف المثل لمين؟ سهل ازاي بقى الجماعة الثلاثة زي يقول لا الانسان يتميز عن ذلك لانه عاقل بلاش كده. العاقل يعرف الاسباب البسيطة. بنقول ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم ايه؟ اضل. ده حتى تسميهم بالانعام فيها معيبة الانعام انهم بيفهموا كويس. بس الانعام في الاصل المكانة بتاعتهم. الوقت اللي فيها مش موجود في الانعام اللي هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل بالتفصيل في المحاضرة او الحلقتين دليل الموضوع ده كله ثلاث محاضرات. فده هو المحاضرات وان شاء الله نتكلم على الثانية هنعرف بقى ايه اللي فينا ومش موجود في هذه المخلوقات. بيجي العقل والفهم هم اضل من الانعام. ان هم الا كالانعام في المدرسة بل هم اضل من جهة الفهم. يقول ابو جعفر الباقر يقول والله ما اقتصر على تفسير الانام حتى جعلهم اضلوا سبيلا منها. مش ممكن لواحد عاقل يعرف الكتاب ان يجعل محصول جمع الدرهمين او الثلاثه درهم واحد. بس لما تدي لابنك ثلاث دراهم ثلاثه جنيه كل جنيه واحد تقول ده واحد وده الثاني وده الثالث معاك قد ايه؟ هيقول لك كام؟ لا افرض بقى انك واحد معايا فيه واحد كنت لسه عايز صغير لما يجي. طب لو كان عمره مثلا 60 سنة تقول عليه ايه؟ ها؟ انتوا خايفين ليه تكون؟ تقول عليه مجنون شاغل بالي هي من اللي لابس فيها اشياء مش ممكن يمكن ابدا. صلوا على رسول الله. احنا نعرف ان الله واحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. شو ممكن يبقوا اثنين الا واحد؟ بس الاشكال ان في ناس يقول لك ان الاله واحد ليه؟ الثلاثه في بعض والثلاثه دول في بعض هم ثلاثه هم مجموعه الثلاثه دول في بعض هم واحد. ما فيش العقل ما يتناسب مش فكره كلمه البلد لا في ولا فيه. مش ممكن يكون جمع الثلاثه واحد. إذا تقول لي اللي بيحسب حتى يكون بلوغ أقول له واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كام ولا كلام. إنما عندي أكثر البشر في الأرض أكثر من 50% من الأرض. يقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد هو إيه؟ ما فيش حكي بالذات. صلوا على رسول الله. قال الله عز وجل في كتابه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اللي قالوا مين؟ البشر. الإنسان أصحاب المية المعينة نتكلم على العقل على ما يعقلنا وقالوا اتخذ الرحمن ولد. أكثر من 50% على ظهر الأرض يقولوا ربنا اتخذ ولد. يقولوا ارسلوا إله واحد وترب واحد يسوع الابن الوحيد المولود في الأرض قبل الظهور. ازاي تجيبوا الكلمة ده واحد؟ مفيش. فربنا بيقارن قول الإنسان بقول بقية المخلوقات. وشوف العقل عن جميل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا. رأي السماوات تكاد السماوات تتفطرن منه ورأي الأرض وتنفق الأرض ورأي الجبال وتخر الجبال هدا. ليه أن دعوا للرحمن ولدا؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا هذا الرحمن عبدا. وربنا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ممكن ده من غير سماع ده ليس بنا ده معنى اليوم ان يمتلع ان يكون فيه لهم. لان لو كان فيه الهين واختلفت كل واحد فيهم عند نفس المراد هتبقى معركة. الاقوى هو الذي ينتصر. لا يمكن لمن يعلم وجهة الكتاب من اصحاب العقول ان يجعل محصول جمع الدرهمين او الثلاثة درهما واحدا. لكن العجب انه مقبول عند كثير من المنتسبين الى العقول. فيشركون بالله ويجعلون الاله اثنين او ثلاثه. ان العقل السليم لا يقبل الشرك ولا يرضاه. فمن المحال عند العقلاء ان يكون الخالق الها مثلين متعادلين في وصف القدره، لانه اذا اراد احدهما شيئا ولم يرد الاخر فلا بد عند التنازع غني وقادر، وسيعود الامر الى قوي قادر والاخر مربوب مقهور عادي. بفكره العقلاء قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله الا ما ذهب كل اله بما خلق والعلى بعضهم على بعض. تستطيع ان تقرا شرح هذا الدليل بالتفصيل من كتاب شرح العقيده الصحويه لابن العز الحنفي صفحه 85، ذكر في كلام جميل جدا في شرح هذا الدليل وتمييزه موجود في كتاب الحقائق العظمى ان شاء الله عز وجل. طيب احنا ذكرنا في مساله العقل انه مش بس الانسان هو الذي تصب العقل منه بل كل المخلوقات حول منا فيها هذا الوصف، وربنا سبحانه وتعالى كل عاقل على حسبه، لكن جميع المخلوقات تحرص على نفعها ودفعها ما يضرها، اما الانسان فلا يستطيع ان يميز الخير او الضرر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بانعم اهل الدنيا بنار النار يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يبلى لم هل رايت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله يا رب. هم نفس ما اعترفوا على انفسهم بانهم ما كانوا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بفقدهم فسحقا لاصحاب السعير. يبقى دلوقتي اللي يقول الانسان تميز بانه حيوان ناطق كلامه مرتجع، اللي يقول الانسان تميز بانه عاقل كلامه مرتجع، بدلاله العقل والنقل، بدلاله عقول الانسان وما جاء في المنقول عن رسول الله وعن الله عز وجل في القران والسنه يمنع ان كل انسان نفسه اللي ربنا ادهاله وجعل المخلوقات دي كلها يستفيد منها ولا يستفاد منه ان هو عاقل والمخلوقات الكامله، او ان هو مثلا رجل مميز لان بالكلام والباقي لا. نيجي بقى على علماء الاجتماع. علماء الاجتماع قالوا ايه؟ انا مش هطول خلاص، هنقف عند جماعه الاجتماع والمره الجايه نكمل عليه. علماء الاجتماع قالوا الانسان في ميزه مش موجوده في اي حد تاني. قلنا بقى هيجيبوا جديد وحاجه كده تحس ان الانسان يقتنع بها. اما قالوا ايه؟ الانسان اجتماعي يستطيع ان يقيم الامم والحضارات ويضع المدارس والوزارات، وله دستور ومؤسسات، وبقيه المخلوقات همجيه عشوائيه لا فكر لها ولا رويه. قال هيقولوا علماء الاجتماع الكلام ده صحيح؟ قلت له لا. جايز واحد قال لا لاني سمع الموضوع قبل كده. انما علماء الاجتماع متمسكين بالراي ده مش اي كلام، ان الاقوال المهمه هي خلاصه اللي قاله البشر بعيدا عن كتاب الله وعن سنه رسوله. واحنا بنناقش هذا الكلام بعيدا عن كتاب الله وعن سنه رسوله اولا، ثم من خلال ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله ثانيا. لان عشان تبقى واحد عاقل تبقى معقل الاول. وبعد كده تاتي بالقران لتبرهن ان ما جاء به القران يتوافق مع عقل الانسان. يعني مش بس واحد يقول لك طب احنا كده حجتنا هنقدم فيها العقل على العقل، لا. لو واحد حج العقل بس يبقى عشان تحارب حاله بالعقل. واحد جديد بالسنه فتيجي تقول له عايز السنه انا كده مش بتكلم فيه، يبقى لازم تجدد القران. اللي بيعترف فيه بس. تجدد القران لغايه ما يعجز تقول له بقى عجز كده ده على ثبات السنه وانت اللي جاهل تبدا تجيب له ادله في السنه. واحد مش مؤمن بالقران والسنه، لو جبت القران والسنه انا مش هتكلم بهم عشان كده تقول ده اللي بهم، يبقى هكتبه بمنطق العقل وبدليله من خلال كتب الهوى ومعتقدات الهوى. فجماعه علماء الاجتماع هنشوف ان شاء الله عز وجل في المره القادمه هل لا يتميز الانسان عن غيره لانه اجتماعي، ونوصل مع بعض لغايه ما نشوف حل. لازم انت خلاص قلت تعرف ايه القيمه بتاعتك عن سائر المخلوقات. يعني انت زي اهو كلهم بيفهموا مظبوط وكلهم بيتكلموا مظبوط، ايه اللي يخليك بقى ومشكلهم؟ ايه اللي يخليك تستفيد منهم ولا قيمه لك انت عندهم؟ بيستفيدوا منك ايه؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويولي خليه الحرث والهد، والله لا يحب الفساد، انما المخلوقات الثانيه سبحان الله في منتهى الانضباط. اكتفي بهذا ان شاء الله عز وجل نلتقي معكم على خير. هو الله يسلم ما شفنا نحن يعني نقول بإذن الله تعالى يعني كان في وقت البرنامج مسجل في سوهاج وكان موضوع المحاضرة عن علامات المحبة فلما أذيعت كان بعد تسجيلها بحوالي 4 أو 5 شهور يعني فإن شاء الله نعيدها هنا في المسجد علامات المحبة أظن كانت خطبة جمعة في مسجد عمرو السجين آخر خطبة اللي عايز الخطبة أو يسمعها تاني ممكن إن شاء الله يجيبها من المسجد مسجلة عنده بإذن الله كيف نسجل على المسجد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.